من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ونفى منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تحدث القران الكريم عن الربا في اربع سماوات عظيمه، في سوره الروم وفي سوره النساء وفي سوره ال عمران واخيرا في سوره البقره. واذا لاحظنا ان القران الكريم قد تحدث عن الربا في سوره المكيه وهي سوره الروم فاننا نجد اهميه هذا الموضوع بالنسبه للاسلام وبالنسبه للقران الكريم. فنحن نعرف ان القران المكي ليس قران تشريع، ومع ذلك فلقد اهتم بهذا الموضوع لان موضوع الربا موضوع متصل بالعقيده. ولهذا كان من الايات الآية الأولى منه نزلت في سورة مكية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فهذه الآية في سورة الروم المكية. الله سبحانه وتعالى يحدث المجتمع الربوي في مكة، وقد كان في مكة ربويات وكانت الربويات اكثر في المدينه بفضل اليهود، لان اليهود في اي مكان حل فان الربا يكون طبيعه من طبائعهم في المجتمعات التي يتناقلون فيها، كما سنعرف ذلك حينما نتعرض لغايه سوره النساء التي يقول الله فيها: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبفضلهم عن سبيل الله كثيرا واخذوهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. والربا ليس مساله اقتصاديه فقط كما يتصور البعض، فالربا مساله في العقيده وهي ايضا مساله خلقيه، فهي مرض خلقي حينما يحس الانسان انه لا يستطيع ان يطلب الانسان الاخر الا اذا اخذ منه الثمن لهذا القرض. والانسان عاده لا يقترض الا اذا كان في حاجه، فنجد ان الانسان يستغل هذه الحاجه فيساوده على مال سواء اكان عن طريق ربا النسيئه او ربا القرض. ربا النسيئه او ربا النسيئه هو الربا المقابل لفتره زمنيه، يعني ربا التأخير، يعني اقترض منك 1000 جنيه ثم اقترض منك 1000 جنيه ثم اقول لك بعد عام اساوي لك 1000 ومئة، فهذا هو ربا النسيئة يعني ربا التأخير. فالمئة التي جبتها لك على 1000 انما هي في مقابل الزمان الذي تأخر فيه المال عن السداد. اما ربا الفضل و هو الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الفضه بالفضه يدا بيد مثل بمثل هاء وهاء والفضل ربا والجهل بالجهل يدا بيد مثل بمثل وهاء وهاء والفضل ربا والى اخر الحديث الشريف. يعني الفضة بالفضة يد بيد هاء وهاء والفضل هاء مثل بمثل اي زيادة فضة بفضة فالفضل ربا. يعني اعطيك دراهم بدراهم هذه الدراهم فيها اي زيادة فزيادة ربا. كذلك بالنسبة للذهب دنانير دنانير مثل بمثل يدا بيد هاء وهاء فضل ربا. كذلك الحنطة كل المعدودات الكثيرة تمر بتمر يدا بيد مثل بمثل هاء وهاء فضل ربا. حنطة بحنطة يدا بيد مثل بمثل هاء وهاء فضل ربا وهكذا كل المعدودات. فما كان فيها من فضل فهو ربا. هذا هو ربا الفضل. ولقد قال الهدية الأستاذ ابن الشيخ ابن تيمية إن ربا الفضل حرم سدا للذرائع يعني لسد الذريعة حتى لا نقع في ربا النساء. وله فصل مخيم في هذا الموضوع في كتابه أعلام المنكر. الله سبحانه وتعالى في سورة الروم المكية حرم الربا. حرم الربا فقال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ليعمل ليزيد في أموال الناس فلا يربو عند الله. فهو عند الله كما قال في سورة البقرة يمحق الله الربا ويربو الصدقات فهو لا قيمة له ولا وزن له عند الله. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وفي الوقت الذي يجد ان ربنا سبحانه وتعالى يحرم الربا هو سبحانه وتعالى يتعامل معنا بالربا فيقول في سورة البقرة يمحق الله الربا ويرد الصدقه يعني هو يتعامل معك بالربا. فانت اذا اقرضت الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا ضاعفا لك اضعافا كثيرا فهو الغني سبحانه وتعالى. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الذين يضاعف الله لهم الأجر. وهذه المضاعفة مذكورة أيضا في سورة البقرة في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يرحمه. فنجد ان المشبه به غريب ولا يزيد له لانه لم يحدث في التاريخ ان راينا ان حبه تخرج سبع سنابل وان كل سنبله فيها 100 حبه. هذا لا يحدث عاده ولا نراه وليس من عاده الزراع ان يروا حبه واحده تخرج 700 حبه. وبالرغم من ان هذا المشبه به بعيد التصور فاذا كان المشبه به بعيد التصور فمن باب اولى يكون المشبه عظيما وهائلا. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه أن الإنسان حينما يتحقق بصدقة يتلقاها الرحمن في يمينه قبل أن يتلقاها الفقير. فهي في يد الرحمن سبحانه وتعالى فيربيها الرحمن يربيها كما يربي أحدكم ماشيته أو أغنامه يربيها سبحانه وتعالى. فتأتي أنت يوم القيامة فتجد كم هائلا من هذه الصدقات التي تصدقت بها هي عند الله سبحانه وتعالى مدخرة لك وهي عند الله سبحانه وتعالى يربيها لك كما تربي السائمة وكما تربي الأنعام. فتتذكر عند الله سبحانه وتعالى وتقول لك أجرا في يوم أنت في حاجة ماسة إلى أي شيء يضعونك على النار كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يترك يمينه ربه فينظر يمينا فلا يجد إلا ما قدم وينظر يسارا فلا يجد الا ما قدم، وينظر امامه فلا يجد الا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمره، شق تمره يعني نصف تمره من الممكن ان يبعدك عن النار، لان شق التمره سيكون يوم القيامه شيئا هائلا واجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. بعد ان تحدث الله سبحانه وتعالى عن الربا في هذه السورة المكية، تحدث سبحانه وتعالى عن الربا في سورة من السور المدنية وهي سورة النساء. لكنه في سورة النساء يكشف لنا حقيقة غائبة عن كثير من الناس ولم تكتشف الا في فترة منذ فترة قليلة. هذه الحقيقة هي اسلوب اليهود في التعامل بالربا. اليهود الربا عندهم محرم، الربا محرم عند اليهود، هو محرم في وصايا العشر، في الوصايا العشر، ولكنهم حرفوا وصايا العشر، ففي الوصايا العشر لا تقرب بربا، فأباطي لا تقرب أخاك بربا، لا تقرب أخاك بربا، إما تقرب الإبل بربا، لأن اليهود عندهم البشر أو الناس يعني. يهودي وامي اي امي والله سبحانه وتعالى قال من اهل الكتاب ومن تامنه بالقنطار يؤديه اليك ومنهم من تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائدا، ذلك لانهم قالوا ليس علينا في الاميين السبيل، ليس علينا في الاميين السبيل. لقد شرحت من قبل ان الامي هو من هذا اليهود، من ليس اليهودي غيره. فمن ناحية الربا يحرم على اليهود ان يتعامل مع اليهود بربا، لكن بالنسبة للإسلاميين يتعاملون معهم بربا، فيتعاملون مع المسلمين بربا، مع النصارى بربا، مع الهندوس بربا، مع اي جنسية او مين لحظة غير يهودية يتعاملون معهم بربا. انما يحرم عليهم ان يتعاملوا مع بعضهم البعض باسلوب ربا. هذه الحقيقة التي اكتشفت بعد إعلان بروتوكولات حكماء الدين، يعني أعلنت أيضا حينما ظهر التلميذ المكون من المشناة والبربارة، يعني مجموع الفتاوى الحكامات القديمة ومجموع الفتاوى الحكامات الجديدة، حينما ظهرت هذه الكتب بانت هذه الحقيقة التي جاءت في القرآن الكريم قبل 14 قرنا من الزمان. ظهرت هذه الحقيقة وهي أن اليهود يحرمون التعامل بالربا فيما بينهم ويحرمون التعامل بالربا بالنسبة للمسلمين، بل إن مصيبة المصائب أن اليهود هم الذين يديرون الاحتكارات العالمية، فنجد أن الشيوعية يهودية نزعة يهودية، الرأسمالية نزعة يهودية، الاشتراكيات سواء الاشتراكية الفردية أو الاشتراكية المصلحية أو ما عداها من الاشتراكيات أيضا نزعة يهودية، أيضا صرفات الدم كالنازية وغير النازية أيضا صناعة يهودية، وقد يكون اليهود ضحاياها في وقت من الأوقات. إذا كل هذه الصناعة يهودية ويكمن وراءها اليهود، فالبنوك صناعة يهودية، وأفهم الناس أنه يستحيل التخلص من البنوك ويستحيل الاسترجاع عن البنوك، حتى أصبح العمل الربوي اسلوب وصيام في التربية، في التربية من الصغر، فنحن جميعا نتربى تربية ربوية، وأصبح سواء في الحساب كما قلت لكم من قبل أو في كتب الدين، في كتب الدين الدين في دماغنا أصبح مسألة ربوية، فنحن نعبد الله أو الكثير من تسليمه أن عبادة الله من أجل أن تكون سعيد في الحياة وتسكن أكثر في الحياة، ولم نضع في اعتبارنا أنه من الممكن أن تعتنق الإسلام ثم تضحي بحياته، ثم تضحي بأمواله، ثم تضحي بأولاده في سبيل الدين، إنما الدين معناه أنك تكسب أكثر وتهم في الأمواج في سمعتك في السوق سمعة جيدة للحد، رجل يملك جيدة، رجل طيب، رجل كمل، رجل مصحح، رجل معروف الأمانة، فيقبل عليك الناس لأنك حد أو لأنك تصلي. هو يصلي ويكسب كثيرا، وهو يحج ويكسب كثيرا، وهو يجعل الناس يقفون طوابيا أمام محله التجاري يوزع عليه النفط كل لحمة أو كل لحمة، ليسأل الناس أنه رجل متصدق ويوزع الصدقات، أو يوزع عليه المدرين هناك فيثبتهم امام محل التجار ويفهم الناس انه رجل بيع المتطبقين فيقولون انه كان الامير على هذا الاساس. اذا اصبحت العمليه الدينيه ايضا شكل ربوي ايضا واخذت شكل غلا بمعنى انك تستغل الدين للمكسب الاكبر. الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يبين لنا هذه الحقيقة فيقول عن اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. في هذه الآية قاعدة من القواعد الهامة التي يجب أن نكون على ذكر منها. هذه القاعدة هي أنه بقدر الانحراف تكون صعوبة التكاليف، المجتمعات المنحرفة أكثر الله يشد عليها أكثر. ولهذا إذا درست تاريخ اليهود نجد أن هناك رسل كثيرين، رسل اليهود كثيرين، رسل بني إسرائيل بدأوا بيعقوب ثم يوسف من ابي سليمان وداوود وزكريا ويحيى وايوب وعيسى والياس وايوب كل هؤلاء رسل ارسلوا له اليهود وموسى وهارون كل ذلك ليس كثره الرسل دليل على الشرف وانما دليل على الاهانه، لانهم لو كانوا على خير لنحتاج الى مجموعات كبيره من الرسل. انما امه هذه الامه الله سبحانه وتعالى لم يرسل لها في 14 قرن من الزمان الا رسول واحد ويظل الى قيام القيامه. معنى هذا ان هذه الامه خيره وامه فيها خير لان لها رسول واحد بخلاف هؤلاء فقد ارسل الله اليهم رسلا كثيرين. ما يقال هنا؟ يقال ايضا بالنسبه للتشديد على اليهود. الشريعه اليهوديه شريعه شديده معقده. التوبه قتل النفس، اللي يكتب يقتل نفسه ينفح، فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلك الخير لكم عند بارئكم فتاب عليه. فدخل في مكان مسلم ثم اخذ الذي عبد العجل، الذي لم يعبد العجل يقتل الذي عبد العجل وكانت مذبحه هائله. ايضا الثوب اذا وقعت عليه نجاسه طهارته ان نحرق مكان النجاسه. اي بقصه ورمي مكان النجاسه. الحائض لا تعاشر ولا تنجس ولا تؤاسر. نجسه كلها نجسه، كلها نجس، شكلها نجس، كلها نجاسه. تعقيدات على اليهود، ابن المحرمات على المحرمات كثيره، محرمات كثيره، مثلا في الوحم بالذات يحرم عليهم الطعام الذهب، لا ياكلوش لباس حرام، لا ياكلون الارنب حرام، اشياء كثيره. طيب والابل والغنم، الغنم والبقر جميع الشحوم محرمة، شحم محرم. ينظر إلى قوله تعالى إلا أجد سورة الأنعام إلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به فلم تضر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا، الذين هادوا يعني على اليهود حرمنا كل ذي ذكر زي الجمل والارنب كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهم او الحوالي او ما اختلط بعظم. مشكله معقده. يبقى اذا اليهود علشان يشتري كل لحمه هيبقوا في ورطه. من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، ما تجيبش دهن فيه لان دهن حرام، إلا ما حمل ظهوره إذا كان الدهن في الظهر أو الحوايا البصرية كرش أو ما اختلط بعظم، يعني الدهن اللي جوه العظم نخاع. ده كلها تعقيدات. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن كل ذي ظفر يعني الصدى مشكوك، كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظمهم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. فان كذبوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فيقول النبي عشرة لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم ربهم يعدلون. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا كتاب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم حرمنا عليهم طيبات كثيرة أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة كتاب الظلم وصد عن سبيل الله وأخذهم الربا لأنهم ربويين وأخذهم الربا وقدموه عنه في الوصالات كما رأيتم وأخذهم الربا وقدموه عنه لأكلهم أموال الناس من بعض يأكلون أموال الناس من بعض. لهذا كلهم عاقبهم الله سبحانه وتعالى هذا العقاب الصارم. ننتقل إلى سورة آل عمران. في سورة آل عمران سورة آل عمران عبارة عن 200 آية. 120 آية الأولى بتتحدث عن وفد نصارى نجران. وفد نصارى نجران الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليناقشه في حقيقة الإسلام وحقية القرآن وحقية محمد صلى الله عليه وسلم وطبيعة المسلم. كل مناقشة سورة آل عمران من أولها الإسلام من الله لا إله إلا هو القيوم إلى قوله تعالى في الآية 121 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذا أن الطائفة منكم أن تكشرها والله لم يرفع عن الله وتوكل المؤمنين المصلين إلى الآية 120 آية في غزوة أحد بعد هذا 20 آية أخرى تعقيب على أحداث السورة. المهم الذي يهمنا هو الآية من 121 إلى الآية 180 بنجد اللي فيه 60 آية دولة اللي هم بدأوا من 120 إلى 180 الحديث عن غزوة أحد. في وسط الحديث عن غزوة أحد نجد آية يخلي لك انها غريبة وماش علاقة بالموضوع. هذه الآية هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صارت آية ماشية كلها في غزوة أحد من اول قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك يوم الجمعة انت خرجت من صلاة الجمعة إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنون مقاعد للقتال وخرجت يوم السبت إلى أحد خارج المدينة جبل أحد وقفت عند أحد تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ومات النبي فوق ولا يؤثر الى الميمنه الى الميسره الى القلب الى المقدمه الى المؤخره واف الناس وان غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الى اخره. وبعدين السوره وهي تتحدث عن غزوه احد فجاه ينقطع السياق ويقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. ما هو السر؟ السر انه يستحيل على المسلمين ان ينتصروا وهم يتعاملون بالربا. فان الله يقول اذا اردتم ان تنجحوا في معارككم فابتعدوا عن الربا. وغزوة احد اذا كنت لا تذكر هي الغزوة التي نفى المسلمون فيها القرح. ان لم تكن قرح فقد نفى القوم قرح النفس وتلك الايام يجاورها بين الناس. فغزوة احد كان فيها اصابات للمسلمين. البعض يقول انه وقع فيها 70 شهيد وذكر بطن حمزة واخذ كبده ونضغته الروح من عصبة وايضا اذان وعيون الجرح الموت للقتلى للمسلمين سمعت منه قلائل من النساء. ليه؟ لان الربا كان موجود. الربا ظل موجود لاخر سنه لحجه الوداع الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجه الوداع: الا وان كل ربا الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين، الا وان اول ربا قضعه ربا عني العبد، ربا عني العبد. واخر ايه نزلت في القران الكريم كما قال عمر، اخر ايه نزلت من القران هي ايه الربا، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها لنا. فاتقوا الربا واتقوا الريبة، وهي قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا اتقوا الله واغتروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان كنتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ففي سورة آل عمران وسط معركة احد، الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الامة الا تكون امة مرابية. هل نحن لسنا امة مرابية؟ سلاحنا كله سلاح الربا، سلاح لمحارب كل ربا، بفضل كل ربا. فكيف ننتظر من الله سبحانه وتعالى نصرا ونحن نعاديه ونحن نناوئه ونحن نسير على غير طريقه؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا، لا تاكلوا الربا. هل المحرم اكل الربا فقط؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. اكل الربا يعني الذي ياخذ الزياده، يعني انا اديتك 100 جنيه رجعتني بيها 10، يبقى العشره دي انا اكلتها، انا اكل. وانت ايضا معرف اللعنه لانك مؤكل الربا، انت اللي اكلتني. والكاتب الذي يكتب عقد الربا وشهود الربا، لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وهناك احاديث يشهد لها اليمين، ان درهم من ربا بكذا زمله، وان اسم الربا او المراد اسمه كاسم الناسح امه. وكل هذه الاحاديث موجوده في كنز العمال وغيره. اذا هذه تشديدات في الحديث النبوي، بل وتشديدات في القران، لان الله تهدد في القران بعقوبه لم يتهدد بها في جريده اخرى، في قوله تعالى: فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وان كان ذو عسره فنظره الى مصر. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. بعض العلماء فهم من قوله تعالى اضعافا مضاعفه ان الربا المحرم هو ربا الاضعاف المضاعفه. انما الربا 5%، 7%، 12%، 20%، ده كل كلام. وهؤلاء مغفلون. ليه؟ لانهم نسوا حقيقه ان هذه الايه ليست هي الآية الأخيرة من آيات الربا، إنما الآية الأخيرة من آيات الربا هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا ما بقي من الربا، كل الربا. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. انما قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، فيه تبشيع للربا، فيه تبشيع وصوره بشعه لهيئه الربا. حينما يقول الانسان راس ماله 1000 جنيه، ثم ينام في بيته ويتضاعف الربا تلقائيا تلقائيا، فتصبح الالف الاف، فالله يبشع لك عملية الربا بأنها تتحول إلى أضعاف مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا إن لم نتقي الله ونترك الربا لن يرحمنا الله في مجتمعنا. سنعيش في عذاب، في معيشة ضل، لن يرحمنا الله، لعلكم ترحمون. الآية الأخيرة من آيات الربا هي ما جاء في سورة البقرة، والذي جاء في سورة البقرة آيات طويلة، بدأت من قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى وضرب الأمثال للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وضرب الأمثال للذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، وبعد ذلك تحدث سبحانه وتعالى عن الربا. الوجه مقابل للنفقة، المسلم مطالب بالإنفاق بدون مقابل، لا بالربا بأن يسرق أموال الناس. فتحدث القرآن عن ثلاثة أمور: الأمر الأول الإنفاق في سبيل الله، صدقات. الأمر الثاني الربا. الأمر الثالث القرض الحسن. أما بالنسبة للنفقات فبدأها بقوله الإنفاق في سبيل الله، بدأها بقوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، إلى آخر الآية. بالنسبة للربا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقبل ذلك قال: مثل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وبعد ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بعد هذا تحدث عن القرض الحسن. القرض الحسن قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني إذا اقترض منك إنسان معسر فانتظر إلى أن ييسر الله عليك. عملية الانتظار هي فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. هناك حديثان لرسول الله، حديث يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم أجر، حديث آخر يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم أجر. كيف نجمع بين الحديثين؟ قال العلماء: لو أن الدين موعد، مثلا أنا اقترضت منك الآن في شهر مارس مثلا، وقلت لك أؤدي إليك في شهر يناير القادم، انتظارك حتى يناير القادم لك بكل يوم أجر، فإذا جاء يناير وكنت مؤثرا ناجحا ثم أخذت تنتظرني بعد ذلك بعد حلول الدين فلك بكل يوم أجر. وإن كان ذي عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا، أن تصدقوا يعني تتنازل عن الدين خالص، ما دام مؤثر تنازل عن الدين، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعدها يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم تأتي أطول آية في القرآن الكريم، هذه الآية نفس مسألة الدين، وهي في هذه الآية كل المعاملات سواء البيع والشراء والوكالة والكفالة والشفعة والإجارة والشرب والإقرار والمزارعة والمساقاة والسلم، كل أبواب المعاملات مركزة في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما تتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقصف عند الله وأقوام الشهادة، وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، إلى آخر الآيات، إلى أن يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ويتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. في آيات سورة البقرة وهي آخر آيات القرآن نزولا، بشع الله سبحانه وتعالى الربا، حيث يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون، لا يقومون يعني من قبورهم. بعض المفسرين قال لا يقومون من قبورهم، والبعض قال لا يقومون من مجالسهم. المرابي، وطبعا كل واحد منا يعرف واحد مرابي، يتجد انسان مجنون مختل اعصابه من القهر، دايما كده بيرتعش وحاجه، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الملا، كان في شيطان قاعد يضربه بالقلم الشمال يجي دايما بيتها. لا يتمتع بامواله اولا، المرابي لا يتمتع بامواله، ربنا بيسلط عليه بلاده، بيسلط عليه مراته، وبعدين بيسجد هو نفسه كذب دخيل، تتكاثر عليه الامراض، بهذا في حياته لا يقومون يعني في حياتهم الا كما يقوم الذي يتخبطه، مش يتخبطه بقى ايش يضربه، لان الشيطان ما بيضربه، لما اقول لك يضربه يختار مكان للضرب، انما يتخبطه بيخبطه في اي حته، في عينه، في مناخيره، في ظهره، في وسطه، في اي حته يتخبطه الشيطان من المد، ذلك بانهم قالوا انما يضربون. التفسير الثاني: يعني الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامه، لانه هو بأي قبره لماذا هيبنى سيفك؟ ان سيفك من حارب ربنا ولا وضعت سيفك؟ لانه هو الان يقول ايه؟ فاذروا بحرب من الله ورسوله، كافي سيفك انك تحارب ربنا. الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المد، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، البيع زي الربا، البيع انا اعطيك صفقه وتديني زياده، الربا ايضا مديك فلوس وزياده ثمن الوقت، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ولم يناقش الله سبحانه وتعالى ذلك الكلام، وانما قال بعباره موجزه: واحل الله البيع وحرم الربا. لماذا لم يبين لنا الله التفاصيل؟ لأن علة التحليل والتحريم قد تبدو أحيانا وقد تخفى أحيانا، وبعض العلل قد تبدو وبعض العلل قد تخفى. وإذا فعلة التحليل والتحريم متروكة للاجتهاد البشري، قد تصل إلى شيء وقد تغيب عنك أشياء. فمثلا لو قلنا لماذا حرم الله الزنا، فيقول قائل: اختلاط الأجساد، أي نشر العدوى، أو العدوان على الأعراض، بنقول لا يستاهل، نجيب واحدة مقطوعة من شجرة من الميزة، لا لها قرايب، ونجيبها نظيفة ومفيش أمراض ولا حاجة، وتبقى يبقى ده حلال؟ لا، لأن سر التحريم والتحريم فوق ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. البشر وصلوا باجتهاداتهم إلى هذه الأسباب، لكن هناك أسباب تخفى عن البشر وراء التحليل والتحريم يكلها البشر لله سبحانه وتعالى، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار. ثم يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا، ذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ان كنتم، في الاول يا ايها الذين امنوا، في الاخر ان كنتم مؤمنين. يا ايها الذين امنوا ان كنتم مؤمنين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وإن لم تظهروا ما بقي من الربا فلا يصح ان تقاسموا. يا ايها الذين امنوا ولستم بمؤمنين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. انظر الى الحرب الدائرة في العالم اليوم في وجه الربا. كل الحروب.
حروب في لبنان في وجه الربا، في ايران في وجه الربا، في مش عارف حرب جارجة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي في وجه الربا، الاذاعات كلها بتتكلم عن الربا، كل الربا هي السبب. كلمة الربا ما بتتقالش.
ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا انه سياتي على الناس زمان يسمون فيه الحرام بغير اسمه. الربا يبقى اسمه ايه؟ السيد.
ربنا يسميها ربا يسميها احنا السيد. الخمر اسمه المشروبات الروحيه التي ترك الروح. الراس والدعاره الاقل وهكذا بتختلف الاسماء. فالنهارده الربا بنسميه المذاهب الاقتصاديه، المذاهب الاشتراكيه، المذاهب مش عارف ايه، بنسميها تسميات ويبقى لها دراسات ويبقى لها دكتوراهات وماجستيرات ودرجات علميه ويبقى مش عارف زميل في لمسيه وفي مهندسين. يعني اصبح لها نفوذ ضخم واصبحت مؤسسات كثيره او جامعات كثيره بتفرق رباويين تحت اسماء كثيره. ويعتز هؤلاء الرباويين الذين يحملون الدكتوراه او الدرجات العلميه بما يحملونه من درجات العلميه ولا يقبل ان يتخلى عن هذا. وهذه فتنة يهودية، لانك حينما تأتي الان لتتحدث عن الربا سيقولون لك لا يمكن التخلى عن الربا. مين يقول حملة الدكتوراه والماجستير؟ ليه؟ لانه لو اقدر يتخلى عن الربا اول شيء سيسقط هو درجة العلمية الوحيدة. درجة العلمية توحيدة ايه؟ في الربوية. يبقى اذا بايظة مش نافع. يقول لا ده انا خبير، ده انا مش عارف، انا كاتب عن القيمة بالعمل، انا كاتب عن نظرية ريكارد، انا مش عارف مناقش انجيل، انا كاتب عن ماركس، انا كاتب عن ده. اذا الرسالة بتاعته نفسها هتطلع في الاخر انها طلعت كلام فارغ. والذين يعارضون الحكم بالشريعة الاسلامية سبب المعارضة انها ستقضي على كثير من الثقافات الموروثة. كثير من القضاة هيبقوا اقتصادي، ده كان الراجل حافظ المادة مش عارف ايه من قانون العقوبات وقانون الجزاءات وقانون المشاغبات وقانون التجارة العامة والدولة الخاصة والدولة العامة حافظ كلام فارغ كتير، ده كله هيطلع فشوش. خلاص طب وبعدين يملى دماغه ايه؟ يقول للناس ايه؟ يقول لمراته ايه؟ هو كاتب الاخ الجاهل؟ مش معقول. اذا كثيرين بيحاربوا ببسالة لم يحتفظ بوجوده وبشخصيته انك اخذ بها مناصب الدولة، سواء مناصب قضائية او مناصب تنفيذية او مناصب تشريعية او مناصب علمية، كل هذا يحافظ على وجوده لانه عنده رصيد ثقافي يعتز به برغم انه هو مجموعة من الزبالة. ان الرصيد الثقافي بسمه مجموعة من الزبالة لا تقوى امام النقد ولا تصمد امام الدراسة المنصفة الحقة، لكنه مؤسس فرح بها كما قال الله سبحانه وتعالى فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا بما عندهم من العلم. عملية الفرح بالعلم هي سبب النكبات وهي سبب النكسات وهي سبب المشكلة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. كل حرب موجودة لم يجمع. موجودة في بس كل انسان. كل انسان يعاني من الصبر. يعاني من الالم. يعاني وكل انسان ذاق الربا. وكل انسان دخل الحرام الى جسمه. ونبت جسمه من حرام. كل انسان فينا لحمه نبت من سحر. والعالم كله من كل نبت من سحر. وكل لحم نبت من سحر فالنار اولى به. ولا يبقي الجنة لحم نبت من سحر. كلنا شهود ربا، كلنا كتاب ربا، كلنا اكلت ربا، كلنا مؤكل ربا. والرسول لعن اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. لا تقولوا مدرسه نفعا، لاني انا ايضا اسالكم نفس السؤال وماذا افعل انا ايضا. فالسؤال مطروح لي ولك، ولا تظن ان الذي يتحدث لك الان او يتحدث اليك الان اعطي عصا سحريه كعصا موسى يستطيع بها ان يطلق البحر او يستطيع بها ان يضرب الجبل فتخرج بروح الله او يستطيع ان يقلب العصا حيه تسعى. انه عاجز مثلك تماما. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم
ليس لكم رؤوس أموالكم. خد بالك كده تهديد بالشيوعية، تهديد كامل في الآية بالشيوعية. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يبقى لو ما تبتوش هيتقطع رأس المال، تنقطع رؤوس الأموال، تقطع رؤوس الأموال بالشيوعية، في الشيوعية تقطع رؤوس الأموال. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ربنا يبارك في رؤوس الأموال ويحفظهم. ليه رأس المال في الإسلام مشروط بشرطين، رأس مال غير ظالم ورأس مال غير مظلوم. لا ينفع من رأس المال ولا ينفع، إنما رأس مال ظالم يبقى، رأس مال مظلوم لا، نحمي رأس المال بشرط أن يعمل ظالما. فلسنا كالرأس ماليين، الرأس مالي يقول لك إيه، لا يسأل مالكم من أين ملك ولا يسأل منكم من أين عبد، لا نحن المسلمين وهنضع نصايا وضعها الله. هنقول يكسب ازاي؟ يبيع ازاي؟ يشتري ازاي؟ القرض ازاي؟ السلم ازاي؟ الرهن ازاي؟ الشركة، المزرعة، المسقاة، كل شيء، الغرض، كل شيء يقدر نعمله لأسلوبه. والقرش جاي ازاي؟ وبعدين تشوف هتشتري ازاي؟ لأن رأس المال ليس حرا في أن يبرع في أرض الله، وإنما على رأس المال أن يكون موظفا وظيفة اجتماعية، وإلا كان صاحبه سفيها والسفيه يحضر عليه بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لم يقل أموالهم وإنما قال أموالكم، لأنها أموال المسلمين وليست أموال السفهاء، لأن المال له وظيفة اجتماعية أخلاقية دينية لا بد أن يؤديها، وإلا أصبح ظالما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بالنسبة للأسئلة فأعتذر، لأني أنا كنت نايم دلوقتي، وأنا بتكلم برضه كنت بشوف كلام وأنا نايم، وبرضه الكلام ده تسميع الكلام اللي أنا كنت فيه، وعايز أكمل أي كلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله.